أذكر أيها الأخوة بإطفاء الجوالات، بارك الله فيكم. صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك سيدي وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك النازلة بجوارك السريعة اللحاق بك فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين، وعلى ولديك وريحانتيك الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تزوجت في السماء، تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها يا في الرتبة القمر، حوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، قف يا راعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الألواح والزبر، وارجع
وارجع وارجع لنستخبر التاريخ عن نبأ قد فاجأتنا به الأنباء والسير هل أسقط القوم منها محسنا فهوات تئن مما بها والضلع منكسر وهل كما قيل قادوا بعلها فعدايت وراه نادبة والدمع ينهمر عظم الله لك الأجر يا أبا الحسن عظم الله لك الأجر يا زينب هذه الأحداث تهجم على أمك وعمرك 5 سنوات زينب في عمر الورود سمعت أنين أمها بين الحائط والباب رأت أمها يا تصرخ إليك يا فضة فخذيني فقد وربي أسقط جنيني أويلي أنا شفت نارين نار احرقت خيمتنا ونار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار يا زينب تعزي بعزاء الله واصبري أنا اللي شفت نارين نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار وأنا اللي شفت حبلين واحد شتف متوني واحد رقبتي الكرار وانا اللي شفت ضلعين واحد خيل رضنا واحد صوب المسمار وانا اللي شفت طشتين شبد الحسن بي واحد واحد بي راس حسين وانا اللي شفت طفلين طفل ام الحسن واحد واحد ذاك طفل حسين وانا اللي شفت سهمين السهم بعين ابو فاضل والسهم بقلب اخويا حسين. وابكي لزينب تستغيث بأمها أم المكارم والمحل السامي: يا أم قومي من ثراك وسارعي وتمثلي ذلي وسوء مقامي. قال عز ثناؤه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأئمة 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا أخواني، بارك الله فيكم، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة تحمل جملة من المباحث المهمة والدروس الواعظة. ولما ورد ماء مدين، ورد يعني موسى عليه السلام، ماء مدين أي البئر الذي يستقي منه أهل مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني وجد مجموعة من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم ويملؤون القرب والأواني لنقلها إلى بيوتهم. الآية هنا تقول أمة من الناس، بالطبع أمة يعني مجموعة بسيطة، حدود 20-30-40 نفر، لا يتجاوزون هذا العدد، لأن بئر ماذا عسى أن يزدحم عليه من الناس. وهنا مبحث مهم يرتبط بمعنى الأمة في القرآن. الأمة في القرآن تعني الجماعة التي يجمعها مقصد واحد ومعناها، يعني معنى الأمة يتسع ويضيق بحسب موردها، فهي لا تعني، يعني لا ينطبق عليها معنى واحد في كل الأحوال وفي كل استعمالات القرآن. فتارة يكون معنى الأمة واسعا وتارة يكون معنى الأمة ضيقا، وهذا المعنى هو حقيقة في كل الأحوال. يعني لا أن الأمة مثلا تعني عموم الناس على وجه الحقيقة وتعني الجماعة القليلة على نحو المجاز، ولا العكس، إذ أن استعمال القرآن في الأصل يحمل على الحقيقة ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى المجاز مثلا. فمثلا معنى الأمة بالمعنى الواسع والتي تعني القوم الذي مثلا بعث إليهم نبي من الأنبياء، القوم الذين يبعث إليهم نبي من الأنبياء مهما كان عددهم يقال لهم أمة، كما يقول القرآن: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وتارة يكون معنى الأمة ضيقا يعني عدد معدود من الناس، كما في الآية التي ذكرناها في البدء: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. لا يمكن أن يتصور أن كل البشرية وقتئذ مزدحمون على البئر، أبدا ما يمكن أن يتصور هذا، ولا كل شعب مدين مزدحمون على البئر، والمجموعة من الناس. وهذا يقودنا إلى معنى الأمة الوسط. القرآن يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما المقصود بالأمة الوسط؟ أمة وسط يعني أمة عدول، لأن لفظة وسط تستعمل بمعنى العدل والعدالة والعادل. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، في سورة القلم، مع أنه مو الأوسط هو، وإنما هو أصغر إخوانه، سماه القرآن أوسط لأنه أعدلهم طريقة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدول لتكونوا شهداء على الناس. من المقصود بهذه الأمة؟ هل عموم الأمة الذين مثلا بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله؟ بالطبع هذا لا يمكن أن يقبله العقل أساسا، بالعقل لا يقبل هذا المعنى، من حيث أن الأمة ليس كل أفرادها عدولا. في أمة النبي صلى الله عليه وآله هناك ظلمة وطواغيت وكفار ومجرمون، فيهم بنو أمية، فيهم بنو العباس، والحبل على الجرار. ثم في الأمة من لا تقبل شهادته حتى في صرة من البقل أو قبضة من البقل، لا تقبل شهادته في هذا الشيء البسيط. فكيف يمكن أن يقبل الله تعالى شهادته يوم القيامة على الناس في محضر الأمم المختلفة وفي ساحة المحشر وتكون شهادتهم مقبولة؟ أكو بعض الناس في هذه الأمة شهادته لا تقبل في تمرة واحدة، ما تقبل شهادته، شهادته مجروحة باطلة. كيف يأتي بهذا الإنسان الله تعالى يوم القيامة ويقبل شهادته؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما يمكن. المراد بالأمة هنا الأمة التي نالتها دعوة إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل دعا وسأل الله أن يكون من ذريته الطاهرة أمة، هذه هي الأمة. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبالتالي الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس هم أئمة أهل البيت عليهم السلام خاصة، فهم المراد بهم، يعني المراد بالأمة هم في هذه الآية المباركة. ولا يمكن أن يقال بأن لا أمة يعني جميع من بعث إليهم النبي، لأنها نحن نقرأ في الآية التي تلوناها في البدء أن المراد بالأمة مجموعة من الناس بسيطة، يعني يمكن أن يقال لأربعة عشر نفر أمة، يقال لاثني عشر نفرا أمة، يقال لعشرين نفر أمة، يقال لثلاثين نفر أمة، المعنى يتسع ويضيق. من أصحاب السبت الذين اصطادوا الله تعالى يسميهم أمة، من بني إسرائيل أمة، وهكذا. إذن ولما ورد ماء مدين، يعني لما ورد موسى عليه السلام إلى بئر مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، الذود يعني المنع، تذودان يعني تمنعان أغنامهما عن الاختلاط بأغنام القوم، وتنتظران حتى يفرغ الرجال من السقي ثم ينصرفون، أو ثم ينصرف الرجال إلى بيوتهم، عند ذلك تأتي المرأتان لتسقي لأغنامهما وتملأ القرب التي عندهما إلى غير ذلك. وأولئك لم تكن عندهم حالة من الإيثار، بل وأحضرت الأنفس الشح، امرأتان ما يمكن أن يسمح لهما بالاستقاء قبل الرجال. موسى عليه السلام أخذته الحمية والشهامة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راعي، يعني حتى رعاة الأغنام اللي جايين يسقون أغنامهم ينصرفون إلى بيوتهم، حتى ينصرفوا إلى بيوتهم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طيب هو موسى ما سألهما أبوكما شاب أو أبوكما غير شاب، فلماذا جاء الجواب وأبونا شيخ كبير؟ هذا في إشارة إلى هذا المعنى، يعني أقول لعل المراد هذا المعنى، وهو أننا نحن محافظون، أو أنا وأختي محافظتان على سترنا وحجابنا، ولا نخرج في أوساط الرجال إلا في موارد الضرورة القصوى. فأبونا شيخ كبير طاعن في السن وما يقدر يسقي لنا ويجلبنا للماء، لذلك نحن قمنا مقام أبينا. وهذا شيء عظيم، لأنه أساسا الماء هو شريان الحياة. شوقي يقول وما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريانها، والقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فإذا ينبغي أيها الأخوة أن نلتفت جيدا إلى عظمة هاتين المرأتين المباركتين. طبعا القصة فيها تفصيل، لما سقى لهما وانصرفت المرأتان في وقت مبكر، أبوهما تعجب من مجيئهما فأخبرتاه بالقصة، عند ذلك أرسل إليه إحداهما، هذه الواحدة جاءته على استحياء كما يقول القرآن، جاءته على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في النهاية مشى معها بطريقة عظيمة، كان يمشي أمام وهي خلف حتى لا ينظر إلى دبرها ولا ينظر إلى مشيتها، إلى أن وصل هناك وقدم له نبي الله شعيب، لأنه هو والد البنتين، قدم له مائدة من الطعام كبيرة فأبى أن يأكل. قال إن أهل بيت لا نقبل أن نعطى مقابل ما نعمله لله تعالى ملء ما بين الثرى والثريا ذهبا وفضة، ما نقبل جزاء من أحد. فقال له شعيب: هذا ليس جزاء عملك، وإنما هذه عادتي أن أضيف الناس. فعند ذلك قبل أن يأكل من ذلك الطعام. الآن هنا ننتقل إلى الدرس المهم. علاقة هاتين المرأتين بأبيهما علاقة جدا رائعة وعظيمة، وهذا ينقلنا إلى العلاقة التي يجب أن نفهمها بين الزهراء عليها السلام وبين أبيها، لأننا نعيش في ذكرى شهادة الزهراء وهذه أيام الزهراء. وقبل أن أشير إلى تلك العلاقة، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. علاقة الزهراء بأبيها علاقة خاصة. أشير إلى ثلاث صور مهمة تجسدت في علاقة الزهراء عليها السلام بأبيها: هذا البر العظيم، هذا الوفاء الكبير. الصورة الأولى: الزهراء عليها السلام تأخذها الشفقة على أبيها. كيف كانت شفقتها عليها السلام بأبيها؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كنا في حفر الخندق، فبينا نحن كذلك وإذا بفاطمة الزهراء عليها السلام قد أقبلت وبيدها كسيرة من الخبز، فقدمتها إلى أبيها وقالت: يا أبا، هذا قرص خبزته للحسن والحسين، فجئتك بكسيرة منه، فإن نفسي لا تطيب أن نأكل من هذا القرص وأنت لا تأكل منه. التفتوا، الزهراء عليها السلام تعتني إلى أبيها، والوضع كان وقتئذ وضع طبيعي، لأن كانت الخيام وكان بيوت أصحاب الرسول قريبة من الخندق، وشيء طبيعي أن تخرج المرأة مثلا لتفقد حال أبيها حال زوجها. فالزهراء عليها السلام خرجت، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله تلك الكسيرة وأكل منها، ثم قال: بني، هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 ليال. هنا ننتقل إلى الدرس المهم. في الأصل الدنيا التي يجوع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هي دنيا مهانة لا تستحق أن تعار طرفا، ومما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها أن جاع فيها رسول الله مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. الإمام علي يقول في نهج البلاغة. الشيء الثاني: هذا الموقف الذي ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه من الزهراء تجاه أبيها يجسد لنا العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الولد ذكرا كان أم أنثى وبين والديه، كيف يجب أن تكون العلاقة؟ علاقة شفقة ورحمة، كما نقرأ في الدعاء، دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية: اللهم اجعلني أهابهما، يعني الوالدين، هيبة السلطان العسوف يعني الظالم، وأبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لهما وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن. أمام هذا الموقف ليس القيمة هنا بثمن هذه الكسيرة ماديا، يعني قيمة هذه الكسيرة من الخبز ماديا، لا، وإنما عظمة هذا الموقف تتجسد بالقيمة الاعتبارية. الزهراء عليها السلام لا تطيب نفسها أن تأكل من طعام لا يأكل منه أبوها، لا تطيب نفسها أن تشبع وأبوها جائع، بل لا تطيب نفسها أن تطفئ جمرة الجوع وأبوها في حالة جوع. شلون مواساة؟ وهذه علاقة جدا عظيمة. حينما يعني يقوم الولد الذكر أو الأنثى بإرسال شيء من طعامه إلى أبيه وأمه، هذا شيء عظيم، خصوصا إذا استشعر الوالدان أن هذا الولد يؤثر الوالدين على نفسه. يعني الأب والأم حينما يستشعران هذا الأمر أن هذا الولد قاعد يؤثرهما على نفسه، شلون علاقة تسمو وتكون مباركة في الدنيا والآخرة؟ في الوقت الذي نجد الكثير من الناس في هذا الزمان هم في حالة سعة من العيش، وأنا أعرف أناس بهذه الصفة وإن كانوا على مستوى أفراد بخير وبسعة من المال، لكن آباؤهم وأمهاتهم في حالة يرثى لها، يعني يعيشان ضنك الحياة، ضنك العيش، الجمعيات الخيرية تتصدق عليهم، المؤسسات الاجتماعية الخيرية تساعدهم. من العيب أن يترك الأب والديه الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية تعينهما وهو قادر على إعانتهما ولا يفعل. في بعض الناس عندهم حالة قساوة قلب، والبعض يبرر كأنما اقتصاص، أنه سوء علاقة، الأب مثلا طلق الأم فأنا أنتقم، أو أن هذا الأب كان يضربني في صغري وأنا قاعد أنتقم، وهذه كلها التبريرات غير مقبولة شرعا. انعدام الرحمة، انعدام الشفقة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الزهراء عليها السلام تعالج أباها وتداويه. ذكر المؤرخون أنه لما وضعت حرب أحد أوزارها وقتل من قتل وجرح من جرح، خرج الرسول صلى الله عليه وآله يتفقد الشهداء، وبينما هو يتفقد الشهداء مر على جسد عمه الحمزة عليه السلام، فرآه قد مثل به بأبشع صور التمثيل من قبل أولئك الذين أسسوا أساس الإرهاب إلى يوم الناس هذا، فقاموا ومثلوا بعم رسول الله صلى الله عليه وآله، فوجد النبي عمه قد قطعت أصابع يديه، وقد جذع أنفه، وسملت عيناه، واقتلعت أذناه، وكسرت أسنانه، وبقر بطنه، واستخرجت كبده، والتي أكلت أو لاكت أقول كبد الحمزة هي هند أم معاوية بن أبي سفيان. فالتفتوا إلى الآثار، ماذا أثر ذلك؟ وهند هذه التي مثلت بالحمزة وبقرت بطنه وأخذت كبده ووضعتها في فمها، قطعت عورته إلى هذا الحد. فالنبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى عمه الحمزة رآه بهذه الصورة بكى بكاء شديدا حتى كاد أن يغمى عليه. من بعيد رأى ابنته فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبلتا إلى المعركة، فالنبي غطى الحمزة بردائه حتى لا تنظر صفية وفاطمة عليها السلام أو عليهما السلام إلى مواضع التمثيل بالحمزة. فلما وصلت فاطمة الزهراء وصفية وجلسا عند الحمزة ارتفع البكاء منهما، وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء تبكي وصفية تبكي ورسول الله يبكي، مو مهتم بجراحاته. نظرت الزهراء إلى وجه أبيها وإذا هو ينزف دما، نظرت إلى أسنان رسول الله وإذا هي مكسرة، أسنان رسول الله الأمامية مكسرة بفعل الحجارة، إذ لما فر من فر من المعركة وصار تركيز على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب يحوم حول الرسول يكشف عنه الكتائب، الحجارة والنبال والسهام من كل مكان على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا الزهراء بعد قامت وبدأت تداوي جراحات أبيها، وعلي بن أبي طالب يحضر الماء بترسه بالدرقة يعني بترسه من المهراس يعني من ماء أحد، وعلي ينظف الجراح ويداويها والزهراء تعينه على ذلك، إلى أن بقي جرح عميق كلما أرادوا إيقاف الدم منه لا يتوقف. فعند ذلك عمدت الزهراء إلى قطعة حصير فأحرقتها إلى أن استحالت رمادا حارا، رماد أخذت هذا الرماد الحار وضعته على جرح أبيها فتوقف الدم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال فاطمة أم أبيها فداك يا بني فداك أبوك. فالزهراء تداوي أباها. هاي الصورة رائعة من صور علاقة الزهراء بأبيها. هل نحن عندنا علاقة مع آبائنا وأمهاتنا هكذا؟ طبعا الزهراء لو كانت أمها حاضرة لأحسنت برها أيضا، لكن خديجة انتقلت إلى الدار الآخرة والزهراء عمرها 5 سنوات. هل نحن نعتبر بهذه الصور بهذه الدروس؟ نعم، هناك عندنا أناس يعني يخدمون آباءهم يخدمون أمهاتهم، تأخذهم الشفقة على آبائهم وأمهاتهم، لكن في المقابل نجد صور مؤلمة. نجد أناسا الأب والأم يمرضان ويتماثلان للشفاء مرة ومرتين وثلاث، والأبناء والبنات يعني أبناء ذكور وإناث، الأولاد ذكورا وإناثا مشغولون بدنياهم عن آبائهم وأمهاتهم، إلى أن تمرض هذه الأم أو هذا الأب ويكون المرض مزمنا، يقوم هذا الولد ذكرا أو أنثى يحمل هذه الأم أو هذا الأب إلى دور العجزة. تعامل يعني هذا أمك، هذا أبوك، بذل كل شيء من أجلك، الآن تقوم ترميهما في دور العجزة؟ أساسا لا يبقى عندك راحة ضمير، ضمير ما تكون عندك، راحة الضمير تنعدم عندك. في الوقت الذي أنا أعرف إنسانا مؤمنا كان يمرض أمه، يقوم ويقعد لخدمة أمه إلى أن يعني كبرت وصارت تنجس في ثيابها، يأخذها حتى إلى دورة المياه، يقوم بتسبيحها بخدمتها إلى غير ذلك. الآن اختارها الله تعالى، لما ذهبنا لتعزيته قال أنا عندي راحة ضمير لأني أنا خدمت أمي سنين طويلة، مع أن هذا الذي يخدم أمه هو جد، مو أب فقط، عنده أحفاد، لكن أمه عجوز، مع ذلك ما نسي أمه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي المقابل هناك قصة حقيقية يعني تهتز لها الأبدان، حدثني بها أحد الأخوة، قال خلاصة هذه القصة أنه امرأة تطاول بها العمر، حملها أولادها إلى دور العجزة، وهناك نسيها أولادها، كانت عندها جارة عجوز أيضا في دور العجزة، يأتي إليها أولادها وأقرباؤها لزيارتها، وهذه العجوز الأخرى الأم تنتظر واحد من أولادها يمر سنة سنتين ثلاث، ما حد مر، وهي تبكي تتقطع ألما، مع أنه لم تصب بعقلها، يعني الشعور حاضر عندها، الإحساس حاضر، غاية ما في الأمر أنها مقعدة كبيرة في السن. فقالت لبعض زوار جارتها أنا عندي رسالة احملوها إلى أولادي، قولوا لهم إن أمكم مشتاقة إلى رؤيتكم، تتقطع ألما، يعني ما تدري ماذا أصابكم من حوادث الزمان ونوائب الأيام، تريد تطمئن على حالكم، تنتظر واحد منكم يمر يزورها. ثم حملته رسالة إلى الولد الأكبر، قالت قل لولدي فلان إن أمك تطلب منك أن تخرجها من هذا المكان وتخليها على باب بيتك أو مقارب لمزرعة أو قفص مكان للدواجن في بيتك، بحيث لا أضيق عليك حياتك، أنا ما أريد أضيق عليك حياتك ولا أحملك عناء، فضلة الطعام اللي تبقى عندكم تريدون أن ترموها للدواجن أو القطط أنا أكتفي بها، لكن أريد أجلس ولو على عتبات الباب حتى أنظر إلى أولادكم يمشون وأطمئن على صحتكم وعلى عافيتكم وأنكم بخير. الشيء المؤلم أنه لما وصلت الرسالة إلى الأولاد وإلى الولد الكبير خاصة بأسلوب جاب، قال اتركها هذه قد وصلت إلى حالة من الخرف. ثم تركوها أيام معدودة، جاءهم الهاتف أمكم ماتت تعالوا احملوا جنازتها. هؤلاء شلون يكون حالهم؟ بأي وجه يواجهون الله تعالى ويبقون إذا كان الضمير في بقية حياة؟ شلون يعيشون حالة من تأنيب الضمير؟ هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة من علاقة الزهراء بأبيها، الزهراء عليه السلام تأخذها الهيبة من أبيها، هاب أباها، لما نزلت هذه الآية المباركة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الزهراء عليه السلام تقول أخذتني الهيبة من أبي فما صرت أناديه يا أبا، فجئت أناديه وأقول يا رسول الله. النبي أدنى إليه ابنته وقال بني إن هذه الآية ما نزلت فيك ولا في أحد من أهل بيتك، إنك مني وأنا منك، وإنما نزلت في أهل الجفاء وأهل الفخر. قولي يا أبا فإنه أرق للقلب وأرضى للرب وأحب إلي. نعم، فالزهراء عليه السلام تأخذها الهيبة من أبيها، هيبة هيبة. في الوقت الذي تأخذ الزهراء الهيبة هنا تعلمنا هذا الدرس، أن كل إنسان لابد أن يتعامل مع أبويه بهذا التعامل. اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. نجد في الوقت الذي نعيشه خصوصا مع حالة الانفتاح على المجتمعات الغربية، المجتمعات الغير مربات، واحد يصير عمره 18 سنة بعد ما يعرف أباه ما يعرف أمه، ممكن يقدم شكوى على أبيه، يقدم شكوى على أمه. في البلاد الغربية هذا قائم، ويتسبب الولد في سجن أبيه وسجن أمه. اليوم هذه الحالة وصلت إلى بيوتنا، أولاد حالة جفاء عندهم، ومو فقط عدم هيبة من آبائهم، وإنما حالة من الشتم والسب واللعن والملاسنة، وقصص يندى لها الجبين في مجتمعنا، والصحف المحلية تتحدث عن قضايا كبيرة. كم ولد ضرب أباه، كم ولد صفع أمه. اليوم من الأخبار الجديدة التي حصلت جديدا في منطقتنا، أن ولدا شابا صار إلى سن أمه، فالنهاية انتهت أن هذا الولد قام وأحرق البيت كله الذي فيه أمه وإخوانه، والآن العائلة كلها مشردة، الجيران قاموا بإيوائهم، أحرق البيت. هذا تعامل، هذا تعاطي. ثم هناك آثار أبناء الشباب، لابد أن نأخذ الدرس. الإنسان إذا يظلم أباه أو يظلم أمه يصاب بالبوار، يصاب بالاستئصال، الله تعالى يسلط عليه من ينتقم منه. وإذا كان يعني يبقى إلى أن يكون عنده ولد، هذا الولد يفعل بك أيها الإنسان البعيد العاق كما فعلت بأبويك. الشيخ عبد الزهر الكعبي خطيب المنبر الحسين المعروف رحمة الله عليه يتحدث عن قصة واقعية حصلت له، يقول ذات يوم أنا كنت في البيت وإذا بي أسمع يعني الصوت ونزاع خارج البيت، خرجت وإذا هناك حالة من الشجار بين أب وولده، الأب يصرخ في وجه الولد والولد يصرخ بصوت أعلى في وجه الأب، وحالة من التلاسن إلى أن وصل الأمر إلى أن هذا الولد قام وصفع أباه صفعة. يقول الشيخ عبد الزهر الكعبي أنا هجمت على الولد فالولد هرب، فجئت إلى الأب أسليه يا فلان صبر هذا ولد عاق. يقول صار الأب يبكي ثم قال لي أنا ما أبكي، يعني لأن ولدي الآن ضربني، وإنما أبكي لذنب فعلته قبل 40 سنة، الآن حصلت على جزاء هذا الذنب. يقول سألت ما هذا الذنب؟ قال أنا في هذا المكان قبل 40 سنة صفعت أبي صفعة على وجهه، والآن يأتي ولدي ليصفعني على وجهي في نفس هذا المكان. ثم أضف إلى ذلك النقمة، يعني احذر دعاء الأبوين، يعني فرق بين تكون عندك أم تدعو لك، أب يدعو لك في بر الوالدين النماء والزيادة وفي عقوقهم البوار والاستئصال، فرق بين أن يدعو الأبوان لك أو أن يدعو عليك. قصة منازل باللاحق معروفة، خلاصتها إنسان مجرم شاب يتعاطى الخمور والله والأغاني المحرمة، عنده أب صالح نصحه أن يترك هذا الطريق، ما سمع، بالغ الأب في نصح الولد واستمر الولد في المواجهة، والذي قال لأبويه أو أف لكما أو لوالديه أف لكما، هذا نموذج. في النهاية قام الولد الشاب وضرب أباه، الأب ما تحمل وراح إلى مكة المكرمة وتعلق بأستار الكعبة ودعا على الولد. وشلون دعاء؟ قال اللهم إني أسألك فإنك الجبار المنتقم أن ما تموت ولدي، أن ما تميت ولدي، وإنما أن تشل جانبا من بدنه ليكون ذلك عبرة له. هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا جبار من ولدي، فشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. فما أتم الأب كلامه حتى انشل نصف جانب ذلك الولد. الآن الولد عرف قيمة الصحة والعافية. أكو ناس ما يعرفون قيمة العافية إلا إذا فقدوها. شوف هذا الولد عنترة، لكن حينما يبتلي بعافيته يختلف الوضع. فصار الولد يتوسل إلى أبي، أطلب منك ادعو لي يا أبتا. رق قلب الأب، فرق قلبه على ولده وعزم أن يدعو لولده في المكان الذي دعا عليه. وركب الأب على ظهر الناقة بعد أن أركب ولده المشلول على الناقة وجاء إلى مكة. لما وصل إلى منطقة الأراك خرج طائر من إحدى الأشجار في الليل فنفرت الناقة، فسقط الأب من على ظهرها لأن كان عجوز، فارتطم رأسه بصخرة، سالت دماؤه ومات. والولد سقط، وجاء من في تلك المنطقة وجهزوا هذا الميت، ثم قالوا للولد أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى مكة. جاء إلى مكة وبمعاونة من أعانه صار يطوف حول الكعبة وهو يبكي مشلول النصف، ما يقدر يطوف وحده، هناك من يسند له، من يحمله، من يعينه، وهو يقول اللهم اغفر لي وأظنك لا تفعل. يائس. علي بن أبي طالب كان حاضرا في ذلك الوقت، قال لولده الحسن ألا تسمع ذلك الشاب؟ فإنه يبكي على نفسه بكاء الثكلى، اذهب واعتني به. فهذا الشاب أنهى الطواف، جاء صلى ركعته الطواف خلف المقام، جاء الإمام الحسن إليه أجب أمير المؤمنين، فحمل إلى الإمام علي. ما قصتك يا هذا؟ وكم سائل عن أمره وهو عارفه. قال يا مولاي قصتي كذا وكذا وكذا، وأنا كنت عاق وظالم لأبي وضربت أبي، والنهاية أبي دعا علي، والآن أنا مشلول بدعاء أبي علي، لكنني اعتذرت من أبي وأبي قرر أن يدعو لي في هذا المكان، لكنه مات في الطريق. الإمام قال له ابشر فلقد أتاك الغوث، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فقام الإمام وصلى ركعتين، ثم تمتم ببعض الكلمات، ثم أخذ يده الكريمة وصار يمررها على بدنه ابتداء من قدميه، يعني الجانب المشلول، ابتداء من قدمه في الجانب المشلول، فكلما مرت يد الإمام على جزء من بدنه دبت إليه الحياة. وما رفع الإمام يده الكريمة عن بدن هذا الإنسان الشاب إلا وقد تحرك هذا الشاب وعادت إليه عافيته. ثم قال له هذا الدرس: أيها الشاب لا تغتر، لولا أن أباك قد عزم على أن يدعو لك لما دعوت لك، خذ الدرس واعلم إن في بر الوالدين النماء والزيادة وفي عقوقهما البوار والاستئصال. الآن وبعد أن مات أبوك قم ببره، وهذا يحملنا مسؤولية أن نبر آباءنا وأمهاتنا حتى بعد الموت، فالعلاقة بين الآباء والأبناء لا تنقطع بالموت. فالزهراء عليها السلام أسوة لنا وقدوة، الزهراء تداوي أباها، تأخذها الهيبة من أبيها، تأخذها الشفقة على أبيها، تحب أن تسمع اسم أبيها. بعد رحيل أبيها بكت الزهراء دما على فراق أبيها، والذي طمأنها أن أباها قال لها: بني إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. هذا شوي هدأ من روعها، وصارت الزهرة تحسب الأيام لحظة بلحظة وتتمنى تسمع اسم أبيها في المآذن: يا بلال أذن، أريد أن أسمع اسم أبي من لسانك، أنت مؤذن أبي. فكان بلال يؤذن، فإذا وصل إلى ذكر أبي الزهراء صلى الله عليه وآله، الزهراء تقع على وجهها وتبكي، تبكي على أبيها بكاء مرا: أبا افترشت التراب وفارقت الأحباب وأسلمتنا للخطوب وفوادح الكروب، أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا فلا أجعلن النوح بعدك مؤنسي. لكن الأمة جفت الزهراء وتضافرت على هضمها وظلمها. بلال خرج من المدينة وراح الشام، هناك يقول بعض المؤرخين رأى في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله قد جاء إليه في حالة حزن، وقال: يا بلال الكل قد هجر ابنتي حتى أنت، يا بلال الكل جفى ابنتي وأنت ممن جفى ابنتي. وجلس متألم فقرر أن يعود إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة وصل إلى بيت الزهراء، رأى الحسن والحسين على الباب، سلم عليهما: السلام عليكما يا ولدي رسول الله وريحانتيه، استأذنا لي على أمكما فاطمة، أريد أن أسلم عليها، أريد أن أرفع الجفاء، جدكما رأيته في المنام يعاتبني،
فبكى الحسنان وقال يا بلال لقد ماتت أمنا فاطمة. وبكى بلال بكاء مرا. لا تسأل عن حال زينب، عن حال الحسن والحسين. يا يما بقينا من عقبك يتامى، يا يما يا يما الدهر صوبنا بسهامة، يا يما يا يما الليل كلما أنام وشوف قبال عيني طولك يلوح. عظم الله لك الأجر يا زينب، عظم الله لك الأجر يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. الزهراء أسقط محسنها، وبإسقاط المحسن بقتل المحسن قتل عبد الله الرضيع يوم عاشورا. هذا الأساس، الأساس هنا من يوم الزهراء. بقتل المحسن قتل الرضيع يوم عاشورا، وبتلويع متن فاطمة بالسياط لوع متن زينب يوم عاشورا، وبكسر ضلعي صدر فاطمة كسرت من صدر الحسين أضلوع. الله الله يا زهرة يا كم جنازة من بنينك ظلت بلا مواري، وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي صقر جنينك. صحوة حسينا وفاطمة، يا يما يا يما لا تجب كتري من جببا يا أبي حذر قبتي اتربع يا يما فوق صدري. اتمنيت يا زهرة تشوفي بوقت العوادي حايط عليه بقطرة مية كان تسقي. ها عندك عندك ونه مع الحسين ومع زينب، ومرمي ثلاثة أيام ضامي ما شربت الماء، واطفال عندي مطرحة ومحتار في بلوى. يا زينب قولي لشيعتنا نوحوا على المذب، ولا تخبرين الشمر يوم على صدري داس بن عالة ومكن البتار في نحري. أقول لشيعتنا نوحوا على المد، ولا تخبرين الأعوجية إيش سوت بحالي. داست 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 على صدري يا خيا، وشالت وصالي. قولي لشيعتنا نوحوا على المذ،
وزر ضريحي من عقاب ذبحي واقصده وابكوا على عظم الرزية واندبوا وإذا شربت ماي يا شيع اذكره ذبحت ضامي مشربت قطرة أمي ما واحد إلا مصاب من قبل بمصيبة والله ما واحد إلا مصاب من قبل بمصيبة وما مصابي ما جرى مثله يا شيه شفت واحد ذبحه على صدر رضي عاينت نحر من فرق بسهم المني أحبتنا هل ترجعون لحيكم؟ رفعوا كفكم.